رب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله. قال كتمر وزبيب، التمر ثمر النخل والزبيب ثمر العنب. واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزبب، لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما كان، مهما يبسته لا يكون زبيبا. فقال بعضهم إنه لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه، يؤكل فاكهة لا يدخر. وقال بعضهم بل تجب فيه الزكاة وإن لم يزبب، كما لو كان بعض التمر لا يؤكل إلا رطبا. وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، أنهم يأخذون الزكاة من العنب وإن لم يزبب. يقول المؤلف رحمه الله: ويعتبر بلوغ نصاب. يعتبر يعني يشترط لوجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟ هناك شيء خفيف وهناك شيء ثقيل. اعتبره العلماء بالبر الرزين يعني الجيد الدجن، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به. فإذا قال قائل: لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاءت بالكيل؟ فالجواب على ذلك أن الوزن أثبت، لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر، فنقلت إلى الوزن لأن الوزن ثابت بالمثقال، يعتبر بالمثاقيل، والمثاقيل ثابتة من أول سطر الإسلام إلى اليوم. قالوا لأجل تحفظ ويكون اعتبارها سهلا. ذكر علماؤنا مشايخنا رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، بل هو هكذا جاء في السنة 4 أمداد، بينما الصاع عندنا 3 أمداد، مع أنه أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه لو أننا اعتبرنا الكيل لحصل في هذا اختلاف كثير، فنقل الكيل إلى الوزن. وكيفية ذلك أن تأتي بوزن 2.4 كيلو من البر، تزن 2.4 كيلو، ثم تأتي بإناء وتضع فيها الذي وزنت، إذا ملأ صار على مسحه فهذا هو الصاع النبوي، هذا هو الصاع النبوي. وعندنا مد وجدناه في خريبات في عنيزة، مكتوب عليه هذا المد، مد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، مكتوب محفور عليه من الخارج وهو نحاس. اعتبرت أنا بالوزن فإذا هو مقارب، يعني أتيت ببر رزين وملأت هذا الإناء ووزنته فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء رحمهم الله. يقول: وهو 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. نعم، تضم ثمرة الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فلو كان عند الإنسان بستان بعضه يجنى مبكرا، يعني يأتي في أول الوقت، والبعض الآخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة، لا يقال إن هذا قد جذ وانتهى قبل جذاذ الثاني، أو حصد إذا كان زرعا وانتهى قبل حصاد الثاني، لأن نقول الثمرة ثمرة عام واحد، وأما ثمرة عامين فلا تضم. فلو زرع الإنسان أرضا في عام 12 ثم زرعها مرة ثانية في عام 13، فهل يضم ثمرة العام تضم إلى ثمرة هذا العام؟ لا، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعض عن بعض فإنه يضم بعضها إلى بعض. فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف النصاب، وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف النصاب، وجبت عليه الزكاة. لكن لا طيب، وهل تضم الأنواع بعضها إلى بعض؟ نعم تضم الأنواع بعضها إلى بعض. فالسكري مثلا يضم إلى البرح ويضم الجميع إلى الشقر وهكذا. وكذلك في الحنطة تسمى عندنا المعية والقيني والحنطة والجريبة، ولها أنواع يضم بعضها إلى بعض، لكن لا جنس إلى آخر. لا جنس إلى آخر، مثل الشعير لا يضم إلى البر. فلو كان عندهم مزرعة نصفها شعير ونصفها بر، وكل واحد منهما أقل من نصاب، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم، لأن الجنس مختلف. واحتفظوا بهذه المسألة لأننا سنحتاج إليها في زكاة النقدين، هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا، سيأتي إن شاء الله. قال لا جنس إلى آخر، رحمك الله. ظاهر النسخة زي انت. رحمك الله. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، هذا الشرط الثاني، أن يكون النصاب يعني الحبوب أو الثمار مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فما هو وقت وجوب الزكاة؟ وقت وجوب الزكاة في ثمر النخل بدو الصلاح إذا احمر أو اصفر، وفي الحبوب أن تشتد الحبة بحيث إذا غمزتها لم تنغمز، تكون مشتدة، هذا وقت الوجوب. يشترط أن يكون مملوكا له في هذا الوقت، فإن ملكه بعد ذلك فإنه لا زكاة عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، لا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط هو الذي يتبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من النخل، أو يلقط منها السنبل المتساقط من الزرع. فإذا كسب هذا اللقاط، إذا كسب نصابا من التمر أو نصابا من الزرع، فإنه لا زكاة عليه فيه. لماذا؟ لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه. وكذلك لو مات المالك بعد بدو الصلاح فلا زكاة على الوارث لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، لكن زكاة في هذه الحالة على المالك الأول الميت، فتخرج من تركته. كذلك أيضا لا زكاة فيما خذه بحصاده. كيف يأخذ بحصاده؟ يعني قيل للرجل احصد هذا الزرع بثلثه، فحصده بثلثه فلا زكاة عليه في هذا الثلث. لماذا؟ لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة، إنما ملكه بعد ذلك. فصار عندنا شرطان. الشرط الأول ما هو؟ بلوغ النصاب. والشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. قال كذلك ولا تجب أيضا فيما يجتنيه من المباح. الذي يجتنيه من المباح ولو كانت تجب الزكاة فيه فلا زكاة فيه، مثل البطن والزعبل وبزر قطونة. من يعرف البطن؟ نعم، لا الشعير أنا لا أعرف. كذلك أيضا يقول الزعبل، ها؟ شكور
مسخن
نافع
للشعاب.
وقال أيضا والزعبل شجر الطب. من يقول؟ على كل حال إن شاء الله دورنا تأتي بالدرس المقبل إن شاء الله. تخرج البر تبحث عنه. المهم القاعدة ما يجتنيه من المباح، يعني الذي يخرج في الفلات مما يخرج بفعل الله عز وجل. لو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا فإنه لا زكاة عليه فيه. لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس ملكا له، إذ أن المباح وهو ما يجنى من الحشيش وغيره لا يملك الإنسان إلا إذا أخذه. طيب يقول وبزر قطونة، يقول الزعبل بوزن جعفر شعير الجبل. شعير الجبل لا نعرف. طيب بزر قطونة، يقول لنا مشايخنا إن بزر القطون هو سنبلة الحشيش، معروف هذا بسيط، يمكن تعرفه. الحشيش سمى عندنا الربلة، نعم معروفة، هي لها سنبلة. تقول هذا هو بزر قطون، والله أعلم هل هذا هو أو غيره. نحن يهمنا القاعدة أنه لا بد أن يكون مملوكا له إيش وقت الوجوب، فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. قال ولو نبت في أرضه، لو هذه كأنها إشارة خلاف، فإن بعض العلماء يقول إذا نبت في أرضه فإنه ملكه، وإذا كان ملكا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة. لكن المذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له، هو أحق به من غيره وليس يملكه. عرفتم؟ فبناء على اختلاف القولين نقول إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المباح فهو ملك وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله، وإن قلنا لا يملكه وهو الصحيح فإنه لا زكاة عليه فيما يجنيه منه لأنه حين الوجوب ليس ملكا له. وإنما صححنا هذا، أي صححنا أنه ليس ملكا له لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، وهذا من الكلى. خلاصة الباب هذا أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتا أم لم يكن. والثاني أنه اشترط شرطا: الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طيب، هل يشترط أن يكون قوتا يعني ما تجب فيه الزكاة؟ المذهب لا يشترط، ما دام مكيلا مدخرا ففيه الزكاة. والقول الثاني يشترط أن يكون قوتا، لكن ظاهر العموم، عموم قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يشمل أن ما كان خمسة أوسق ففيه الزكاة سواء كان مأكولا قوتا أم غير قوت. طيب، ثم قال: فصل. ويجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن اختلفا فبأكثرهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. هذا الفصل بيّن به المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب. فما الذي يجب؟ الواجب العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه حسب المؤونة. فإن كان يسقى بلا مؤونة فالواجب العشر لأن نفقته أقل. مثال الذي يسقى بلا مؤونة كالذي ينبت على النهار، والذي ينبت على الأمطار، والذي يشرب بعروقه، فهو ثلاثة أشياء: ما يشرب بعروقه يعني لا يحتاج إلى ماء، والثاني ما يكون من الأنهار والعيون، والثالث ما يكون من الأمطار. وكل هذا واقع. فإن قال قائل: إذا كان من الأنهار وشققت الساقية أو الخليج ليسقي هذا الأرض، هل هو بمؤونة أو بغير مؤونة؟ الجواب: بغير مؤونة. ونظير ذلك إذا حفرت بئرا وخرج الماء نبعا فإنه يكون بلا مؤونة، لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة. المؤونة أن تكون في نفس السقف، في نفس السقف، يعني يحتاج إلى إخراجه عند السقي بالمكائن بسواني، هذا هو الذي يكون بمؤونة. أما مجرد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر أو ما أشبه ذلك، فهذا يعتبر بلا مؤونة. طيب، ونصفه معها، مع المؤونة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقى في السماء أو كان عثريا، والعثري هو الذي يشرب بعروقه العشر، وفيما سقى بالنار نصف العشر، أخرجه البخاري. والحكمة من ذلك واضحة، ما هي؟ نعم، كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة. فراعى الشارع هذه المؤونة وهذه النفقة، وخفف على ما يسقى بمعونة، وثلاثة أرباعه بهما، يعني ما يشرب بمعونة وبغير مؤونة نصفين يجب ثلاثة وأرباع. مثال ذلك هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة، يعني في أيام الصيف يسقى بمؤونة، في أيام الشتاء لا يحتاج إلى شرب أو يشرب من الأمطار. نقول إذا كان يسقى بهذا وهذا نصفين فثلاثة أرباعها. فإن تفاوت بمعنى أنه لم نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر، قال فبأكثرهما نفعا، يعني الذي يكثر انتفاع النخل أو الشجر أو الزرع به فهو المعتبر. فإذا كان نموه إذا شرب بما يسقى بمؤونة أكثر من نموه إذا شرب بلا مؤونة فأيهما المعتبر؟ المعتبر نصف العشر، لأنه لأن ما سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فاعتبر به. فكان فصار الآن الأحوال أربعة: ما يسقى بمؤونة خالصة وبلا مؤونة خالصة وبمؤونة وغيرها على النصف وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف. فإن كان يسقى بمؤونة خالصا فنصف العشر، وبلا مؤونة خالصا العشر، وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يعتبر الأكثر نفعا. ومع الجهل العشر، يعني إذا تفاوت وجهلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العشر، لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى. فإذا قال قائل: إذا كيف نقول إنه أحوط وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل إلزامه؟ قلنا: لأن الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر، حتى نعلم أنه سقي بمؤونة فنسقط نصفه، وهنا لم نعلم، جهلنا الحال أيهما أكثر نفعا، فكان الاحتياط إيجاب العشر. نعم مشتغلون. يقول: إذا كانت الأرض خراجية فهل يعتبر الخراج من الزكاة أو لا؟ هي ستأتي في المتن، وأن الخراج بمنزلة الأجرة، ما له تعلق بالثمر. نعم، لأن الذي يوثق غالبا يدخر، الحمل هذا ما يحمل إلا شيء يتحمل التحميل، هذا هو الغالب. والله يعني كافي، لأن حتى لو قلنا بأنه ليس بكافي وأوجبنا الزكاة في كل مكيل كان مشكلة، يعني في بعض الأشياء المكيلها ما يجنى رطبا ويؤكل في الحال ما يبقى، والمسألة كلها تحتاج إلى يعني نظر. لو شئنا لقلنا لا تجب إلا في الأربعة الأصناف فقط: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وما سوى ذلك لا يجب، ما في دليل. في التفصيل اللي ذكره بعض العلماء ما في دليل، احنا اخترنا المذهب لأنه أحوط. نعم. كيف؟ يكون بمؤونة. إذا كان يأتيه الماء بأجرة قليلة فهو بمؤونة. نعم. يأخذ منين؟ تين. لا ما يعتبر زبيب. الزبيب من العنب. يسمى الظهر تسمية عرفية إن كان يسمى. لكن فيه نعم التين يدخر. التين يدخر. لكن لا زكاة فيه على المذهب وإن كانوا يدخر. لأن الدخر هذا عارق. وإلا فقد حدثنا الناس أنهم يدخرون حتى أنهم يجعلونه مع التمر. يكنز كنز مع التمر. نعم. 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 نعم.
إذا اعتبرنا ضم التمر بعض إلى بعض اشترطنا يكون مملوك له في وقت الزكاة. الثاني النصف الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة.
لا مملوك له من قبل قبل وجوب الزكاة. يعني لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب الملك لما بعد الوجوب ما في شيء. يعني مثلا عنده نخل بعضه مثلا في أول وقت وبعضه في آخر وقت كله مملوك له وقت وجوب الزكاة.
ما تسمح
الملك الثاني يتخلف بسبب من الأسباب؟ نعم يتخلف عادة. يعني في بعض التمر الآن يكون بينه وبين التمر الثاني يمكن 4 أشهر كما يوجد في الأحسن. يوجد في الأحسن لو أصيب بآفة سيأتينا إن شاء الله إذا تلف قبل جعله بالبيدر إلى تعد ولا تفيض فإنه يصل. نعم. ما يمكن يبيعه كيف يبيعه قبل الثاني يعني؟ نعم قبل بدو الصلاح في الثاني. إن تضم يعني لا يشترط لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرجها فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تصل. نعم. نعم عبد الله. الساق يعتبر فيه بلوغ 5 أوسق وما لا فالزكاة واجبة في قليله وكثيره. لكن هذا جمود على الله لأنه عنده تجب الزكاة في كل ما أخرج من الأرض مطلقا. نعم كل شيء يخرج من الأرض. نعم. لا لا مهم نحن هو يفرق يقول ما يوسق يعتبر فيه بلوغ 5 أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لمن 5 أوسق صدقة وما لا يوسق ففيه الزكاة في قليله وكثيره. نعم. نعم صحيح. نعم. نعم.
هل يحمل على نخلة واحدة ولا نخلة تعدد؟
لا في بعض النخل يحمل في السنة مرتين. والله هذه فيها نظر. هذه فيها نظر. لأن الظاهر إن ما يحمل السنة مرتين يعتبر كل حمل الانفراد. لأن هذا من شجرة واحدة. نعم. نعم. والله أنا ما مثل ما أقول لك ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع. ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع. والغالب إن اللي ما تقرر عندنا نمشي على المذهب. نمسك المذهب. أحوط أحوط. نعم. لا لا يقول يخرج تجب الزكاة فيه ويخرج من الزبيب. والصحيح أنها تجب الزكاة فيه ويخرج منه.
إذا صار تمرا فصار
الزبيب ما يكون تمر، كيف يصير؟ بعض النخل ما يتركونه حتى يتم، يأكلونه رطب. لا يخرج، قال المذهب يقول يخرج منه تمر، يخرج منه تمر بمعنى يقدر تمر ويخرج منه، أو تجعل نخلات حتى تتمر وتخرج، لكن الصحيح أنه له أنه يخرج منه. فإذا كان الناس في هذا البلد إنما اعتادوا أن يأكلوا هذا رطبا يخرجه رطبا ولا 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 شيء عليه. خلاص انت يلا خرج مزين. ما تقول في التفاح هل تجب فيه الزكاة او لا؟ لا تجب. لماذا؟
ليس ما يطلع
يا هداية الله. رجل يمشي على مزارع ويلقط من الحبوب حتى اجتمع عنده 3 أنصبة، هل عليه زكاة؟ لماذا؟
لأنه ليس مالكا في وقت
ليس مالكا له في وقت وجوب الزكاة. طيب ما تقول يا خالد في رجل ينا من الأرض كمأة، أتعرف الكمأة؟ الفاقع، أتعرف الفاقع؟ طيب من يعرف عبد الله؟ لماذا؟ يجتنيه من المباح. طيب الناس فيه شركاء وليس أيضا مما يأكل ويدخر. طيب هل تجب الزكاة من شاف العنب؟ لكن على ما مشى عليه المؤلف، لأنه قال كتمر وزبيب. طيب رجل عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير، الأخ تجب عليه الزكاة أو لا؟ لأنه ليس من جنسه. طيب رجل عنده بستانان أحدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب، لماذا؟ لأنه من جنسه. تمام. طيب يقول المؤلف ولا فيما يكتسبه اللقاط. من هو اللقاط يا حجة؟
بعد
أن
يرفع
المزارع
المحصول،
نعم، يتتبع في البستان فيلقط منه. ما هو المباح في قول المؤلف ولا فيما يجتنيه من المباح؟ خالد،
المباح هو الذي نبت في فعل الله عز وجل،
مثل
نزل الخطونة
والزعبل
والفكح.
طيب هذا جديد. طيب قال المؤلف ولو نبت في أرضه، لو هذه لماذا جاء به؟
إشارة إلى أنه يوجد خلاف،
إلى أنه يوجد خلاف، وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه الزكاة. والصحيح أنه لا زكاة عليه لأنه لا يملكه إلا بجنيه. الواجب في الزكاة علي ربع العشر. متى؟
ربع العشر في وسقيا بمؤونة.
نعم توافقونه؟ يقول ربع العشر فيما سقي بمؤونة.
نحن
ربع العشر فيما سقي بلا مؤونة، يقول هكذا.
نحن ربع العشر
اي فيما
نصف العشر فيما سقي بلا مؤونة،
وربعه طيب. نعم وش تقولون؟ صحيح؟ طيب هل عندك دليل علي على هذا؟
فيما سقط السيارة؟
نعم، أو كان عتريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري. طيب ما هو نصاب، ما هو قدر النصاب في الحبوب والثمار؟ الأخ هنا هنا على ما قدره المؤلف 140، لا 130. نعم. طيب عبد المنان ها؟ فرق بين 160 و 130، متأكد؟ ما تقولون؟ صحيح. طيب كم قدرناه بالكيلو يا عبد الله؟ 612 كيلو بالبر الرزين. طيب ما رأيكم إذا كان الشيء خفيفا، إذا كان الشيء خفيفا هل ينقص وزنه أو يزيد وزنه؟ هو أصل المعتبر البر الرزين، يعني البر الجيد الدجن، لكن إذا كان الشيء خفيفا هل ننقص الوزن أو نزيد الوزن؟ إذن لا فرق بين البر الرزين وغيره. نعم يلا سليم. الخفيف يزاد في وزنه، خلي ذكي ما اختلف. المهم إذا كان خفيفا هل نقلل الوزن ولا نزيد الوزن؟ زهير ها؟ ينقص الوزن. نعم دعنا من التخدير الآن، إلى الآن ما وصلنا إلى الكيل، لكن إذا أردنا أن نعتبره بالوزن لا هذا خطأ. شوفوا يا جماعة، إذا كان الشيء خفيفا ينقص الوزن، وإذا كان ثقيلا لا بد أن يزيد الوزن. ليش؟ لأن الثقيل حجمه الصغير والخفيف هو أصله يعتبر الوزن، يعتبر الكيل، هو في الأصل يعتبر الكيل. يعني مثلا إذا أخذنا بالبر الرزين 1600 رطع عراقي، فإنه في الشيء الثقيل اللي أثقل من البر لا بد أن نزيده، خلي إلى 2000، لأن المعتبر في الكيل الحجم. الحجم يأتي بشيء خفيف كالشعير مثلا وكل منه صاع، ثم أتي بالبر الرزين وكل منه صاعا، أيهما أثقل؟ البر الرزين أثقل ولا لا؟ هنا إذن كلما خف لازم لابد نزيد الوزن علشان يتساوي، ينقص. نعم كلما ثقل لازم نزيد الوزن علشان يكون صاع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله عبارة، قال ويحتاط في الوزن في ثقيل، يحتاط في الوزن في ثقيل، لأن الثقيل زينته ترجح به. ولكن الاعتبار هو أنه كما قلنا لكم أمس في الدرس السابق، أن نتخذ النزل بالبر الرزين كم من كيلو؟ الصاع، لكن نفي كيلو 40، اضربها في 300، 612، ناخذ 612 كيلو في البر الرزي ونضعها في إناء أو في أواني، ثم نعتبر ما سوى البر بهذه الأواني، لأن المعتبر هو الكي. نعم، ها خفى أو ثقل. إذا اعتبرت الكي هو الحجم، خفى أو ثقل. طيب، لو كان عندنا نخل يحمل في السنة مرتين، هل تضم ثمرته بعضها إلى بعض؟ نعم. ها؟ ملك اللي أنت ما شاء الله تتلقى قاطع طريق، أنت من قطاع الطريق. نعم أنت أي. طيب، والسنتين العبرة بالحول. طيب، التمر أنواع، هل يضم بعض الأنواع إلى بعض يا موسى؟ لا، قصدي في تكميل النصاب. لو كان عنده ثلاثة أنواع، كل نوع منها ثلث نصاب، هل يضم بعضها إلى بعض؟ لا يضم. لدينا قولان جماعة، أيهما أصح، يضم أو لا؟ يضم، لأن هناك فرق بين النوع وبين الجنس. الجنس لا يضم، فلا نضم التمر إلى الزبيب ولا البر إلى الشعير، لكن تمر أنواع أصفر وأحمر يضم بعضه إلى بعض. إذن الأنواع يضم بعضها إلى بعض، والأجناس لا يضم بعضها إلى بعض. تمام. يقول مؤلف أظن مبتدأ درس اليوم عن الوزن الثمر. طيب، لا بتجيب تنقل هنا. طيب، الآن نبدأ درس جديد. أي حسنت ذكرتني، هذا الشيخ جزاه الله خير جاء لنا بشيء. يقول، وأظن خالد عنده بعد، يقول بزر قطونة حبة يستشفى بها، يسميها أهل العراق بزر قطونة. قال الأزهري، وسألت عنها البحرانيين فقال نحن نسميها الذرقة، حبة الذرقة، وهي الأسبيوس، كذا الأسبيوس معرب، إنسان معرب. يلا، من عندنا في البحرين؟ يلا يا ياسر، ايش هذا؟ ها؟ حبة ذرقة. أنا هو إيه. طيب، بقينا عاد بالزعبل والبطن. أنا شو أقول؟ البطن يعني. السلسبيل قولك كالبطن والزعبل والقطونة البزر البذر، وقطونة هي القطنيات كالقرع على اختلاف أنواعه، وما في معناه كما في القاموس والمصباح المنير. وقال في القاموس البطن بالضم البطن وبضمتين، البطم والبطم الحبة الخضراء أو شجره، ثمره مسخن مجر نافع للسعال. وقال أيضا والزعبل شجرة القطن. وقال منصور في شرحه لهذا الكتاب وفي شرحه للإقناع، الزعبل بوزن جعفر هو شعير الجبل. نعم يمكن أهل الحجاز أهل الجبال يعرفونه. طيب نشوف ثاني أيضا. هذا قول انكسر على أكثر من أربعة هدف في الفرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا اليوم: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. سبق لنا أنه يعتبر أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فما هو وقت وجوب الزكاة؟